فما تكون يولى عليه. لما سأل سيدنا يونس ربنا ما علامة رضاك عنا أو غضبك علينا يا رب، أوحى الله إليه إذا وليت عليكم خياركم فهذا من علامة رضاي، وإذا وليت عليكم شراركم فهذا من علامة غضبي، كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. ولذلك هؤلاء الشباب اقتربوا من 20 مليون أمريكي، وقفوا لكلينتون الفاسق وقالوا له إذا انتخبناك فعليك أن تحقق مطالبنا أن ندخل الجيش، وكان الجيش منطقة محرمة عليه، وأن ندخل إلى كل المصالح الحكومية وكانت محرمة عليه، وعدهم بذلك وبالفعل أنجز وعده وأدخلهم إلى الجيش وإلى صفوف المجتمع، ولذلك لا يستقبلونه إلا بالورود، يلقون عليه الأزاهير أينما ذهب إليهم في زيارة لهم، وخفف عنهم الضرائب، وبعث الله الملائكة إلى سيدنا إبراهيم. وفي الحديث الشريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه في حديث صحيح: إن لجهنم 70,000 باب، جهنم لها 70,000 باب، وعلى كل باب 70,000 ملك من ملائكة العذاب يقفون يوم القيامة يتلقون المذنبين. إذا 70,000 باب مع 70,000 ملك النسبة تطلع 9,400,000، 9,400,000 على باب جهنم بنص الحديث، 70,000 باب وعلى كل باب 70,000 ملك من ملائكة العذاب. وزعيمهم سيدنا مالك خازن النار، وهو من جنود الرحمن، من جنود الله سبحانه وتعالى. والملائكة كانوا يأتون إلى الرسول في شكل إنسان. في الحديث الشريف أن سيدنا جبريل تمثل في شكل واحد من الصحابة اسمه دحية بن خليفة الكلبي، لأنه كان جميل الوجه وجميل الصورة. وقال عمر بن الخطاب: رأينا رجلا دخل على رسول الله شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا تبدو عليه آثار الصفر، لا نعرفه، فألقى السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس وضع ركبته على ركبة الرسول، وظل معه يسأله: ما الإسلام؟ يقول النبي: الإسلام كذا وكذا. يقول له: صدقت. سيدنا عمر يقول: يسأل ويصدقه ونحن نعجب، كيف تسأله وتقول له صدقت؟ ما أدراك بالإجابة. ويسأله عن الإيمان فيقول النبي كذا وكذا فيقول صدقت، ويسأله عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره. ثم ألقى السلام ومشى. فقال النبي الكريم لأصحابه: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. إذن الملك يتمثل في شكل إنسان، وكان ينزل أحيانا بصورته التي خلقه الله عليها على رسول الله، وكان هذا من أشد المواقف التي يلقاها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم إن لله عز وجل جنودا، إن للجبال ملائكة. لما أهل مكة وأهل الطائف قذفوا النبي بالحجارة نزل معه الأمين جبريل ومعه ملك الجبال، وقال: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، وهذا ملك الجبال معي يقول لك: إن شئت أن نطبق على قومك الأخشبين لفعلت. الأخشبان جبلان بمكة، يعني الملك بتاع الجبال نزل يقول له: لو عاوزنا نزلزل لك الجبال على الناس اللي ضربوك بالحجارة نزلزلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. صبر عليهم، وكان ينتظر أن يكون الخير في أصلابهم ومن أولادهم. إذن الملائكة موكلون، هناك ملائكة للرزق وملائكة للأرض وملائكة للجبال، جنود الرحمن. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علاقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب عمله ورزقه وأجله وشقي هو أم سعيد. والملائكة لا يعرفون الأشياء إلا بتعليم الله، ورغم ذلك كرم الله الإنسان وأسجد الملائكة لآدم وعلم آدم الأسماء كلها. الإنسان آتاه الله قدرة التعرف على الأشياء، أما الملائكة فلا يعرفون من العلم الغدير إلا ما يوحي به الله إليه. وفي الحديث أنه يوم الجمعة تقف الملائكة على باب المسجد فتكتب أسماء القادمين ليكونوا من أهل الجنة، فإذا اعتلى الإمام المنبر يوم الجمعة لخطبة الجمعة طوت الملائكة كتبها وجلست تستمع إلى الخطبة مع المسلمين. هذا ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا نحن معنا ملائكة يكتبون ويعرفون ما تفعلون، وعند الملائكة حياء شديد، والدليل على ذلك أن الملائكة معك في كل مكان، بدليل قوله تعالى في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. يعني الإنسان هو ماشي ربنا حاطط له ملائكة من أمامه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إلا إذا جاء القضاء تخلوا عنه بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا جاء الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فينزل ملك الموت ومعه أعوانه، وقيل في الأحاديث 40 ملكا لقبض روح المؤمن. فالإنسان معه الملائكة إلا عند دخوله إلى بيت الخلاء، يعني عند كشف العورة، أو عند جماع الرجل مع زوجته. شوف الحياء. ثم في حديث عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا ومتكئا حتى ظهر بياض فخذه أو بياض ساقيه، ودخل سيدنا أبي بكر الصديق والرسول جالس هكذا، ودخل عمر والرسول متكئ مستريح، ودخل علي والرسول هكذا. فلما دخل عثمان بن عفان اعتدل النبي في جلسته وأنزل جلبابه على ساقيه وقضى له حاجته ومضى عثمان. فسأله الصحابة وقالوا: يا رسول الله إنك لم تفعل ذلك عندما دخل أبو بكر وعمر وعلي، تقول السيدة عائشة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: السر في أنه أنزل جلبابه عند دخول عثمان بن عفان. قال لها: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. سيدنا عثمان كان شديد الحياء. وقيل ان سيدنا ابو موسى الاشعري من كبار الصحابة كان اذا دخل يستحم في بيت الخلاء يغتسل من حيائه من الله لا يقف ابدا، وانما يظل متكئا حتى ينتهي من غسله استحياء من كشف عورته وهو في الخلاء منفردا. كان يستحي من الله سبحانه وتعالى حتى وهو في بيت الخلاء، كان يستحم متكئا حتى لا تظهر عورته. هذا أبو موسى الأشعري. هؤلاء أقوام لم يصلوا إلى العظمة من فراغ، وإنما كانوا عظماء حول الرسول استمدوا عظمتهم من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. والملائكة أيضا الله عز وجل يبعثهم في صور مختلفة. إن رجلا اسمه أبو المعلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقيه لص أو قاطع طريق وأراد أن يقتله وأن يأخذ ما معه من أموال، ولكن الرجل طلب من اللص أن يمهله ليصلي 4 ركعات لله، فصلاها وفي سجوده دعا الله: اللهم يا ذا البطش الشديد، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا صاحب الإكرام، اللهم إني أستغيثك يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فتحرك فارس وضرب اللص وقتله، فقال له: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا ملك من ملائكة السماء الرابعة، سمعنا لدعائك قعقعة، فسألت الله تعالى أن أغيثك فأذن لي. وفي الحديث أيضا أن رجلا خرج لزيارة أخيه، فأنزل الله ملكا يبتليه. قال: ما أخرجت؟ قال: زيارة أخي. قال: ألمصلحة؟ قال: لا، وإنما اشتقت أن أراه. فقال الملك: فإني ملك من ملائكة الله عز وجل، أبشرك أن الله قد غفر لك ذنبك، لأنك خرجت إلى أخيك زائرا لا تبتغي إلا وجه الله تبارك وتعالى. والأمثلة كثيرة، فالملائكة أيها السادة معنا في كل مكان، وهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. وفي سورة عبس وصف القرآن الملائكة بأنهم يحملون القرآن بأياديهم، فالله تعالى يقول: كرام بررة، ويقول عنهم بأنهم السفرة. الكرام البررة، السفرة أي السفراء الذين يحملون القرآن. ولذلك ينبغي لحامل القرآن أن يكون على هذا المستوى في تعامله مع الملائكة، بل إن الإنسان إذا بلغ من التقوى درجة عالية رأى الملائكة. والدليل على ذلك ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن أسيد بن خضير كان يقرأ القرآن وظل يقرأ حتى تحرك فرسه، فخاف أن يضرب الفرس ابنه الصغير يحيى طفله، فإذا سكت سكت الفرس، وإذا قرأ تحرك الفرس، فقام وصوى الصغر، ثم رأى ظلة في السماء ومنها قناديل ولها رائحة عطرة، فلما قال للنبي في صلاة الفجر هذا، قال له النبي: هؤلاء هم الملائكة المقربون، نزلوا لسماع صوتك في القرآن، ولو ظللت تقرأ لرآهم الناس كفاحا، فطعوهم في الطرقات. ولذلك لا ينبغي على الإنسان المؤمن أن يؤذي الملائكة. مثلا من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، فإن الرسول كان لا يأكل البصل مثلا أو الثوم، وكان يقول: إني رجل أناجى، أي أناجي الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهم موكلون يكتبون ما تفعلون، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ورقيب ليس اسما لملك، وعتيد ليس اسما لملك، هذه ليست أسماء ملائكة، ولكنها أوصاف لهم. رقيب عتيد أي أن من أوصافهم أنهم يعلمون ما تفعلون، وأنهم يدركون ما تصنعون. ولذلك على الإنسان أن يحافظ على هذه العلاقة، فكما أن للإنسان قرينا من الجن، فإن له قرينا من الملائكة، هذا يدعوه إلى الخير الملك، وهذا يدعوه إلى الشر، وبقدر إيمانك تتغلب بإيمانك على الشر. أيها الإخوة، القرآن الكريم يقول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وكلمة يزيد في الخلق ما يشاء، يقول الإمام الزمخشري أن الآية مطلقة ليست مقيدة، فالله يزيد الملائكة ليس فقط مثنى وثلاث ورباع من الأجنحة، وإنما كما رأينا سيدنا جبريل يملك 600 جناح، وبين كل جناح وآخر ما بين المشرق والمغرب، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على الملائكة واحد منهم يقول النبي في صحيح الإمام أحمد واحد منهم يقول النبي في صحيح الإمام الإمام أحمد بن حنبل يقول إن الملك من حملة العرش المسافة بين شحمة أذنيه وبين عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنيه وعاتقه أي كذب، فإنها 700 عام. يمشي الإنسان 700 سنة عشان يوصل المسافة بينهما، ملك واحد من حملة العرش. أيها السادة الأدلاء، الملائكة مكانهم في السماء وهم أسرع من سرعة الضوء، مش 189 في الثانية الضوئية، لا، إنهم أسرع، إنهم أقوى، إنهم يأتمرون بأمر الله. ولذلك فإن الله يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الطول، يزيد في الصوت الحسن، يزيد في نعمة العلم، يزيد في البسطة، يزيد فيما يشاء. الآية مطلقة، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ثم تأتي آية بعدها تقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذه الآية وحدها فيها أسرار من أخطر ما يقول، لأن هذه الآية يمكن أن تقلب التصورات وتقلب المفاهيم وتجعل الإنسان يؤمن بأن الله وحده، وحده فقط لا شريك له، هو الذي يفتح الرحمة للناس، وبدون هذه الرحمة لا قيمة للحياة. الإنسان لو كان في غيابة السجن وفتحت له رحمة الله تحول السجن وهو شوك إلى قطعة من الحرير، ولو كان يعيش على الحرير وأمسكت عنه رحمة الله يتحول الحرير إلى شوك القتال. ولذلك انظر إلى النعم، المال مثلا نعمة من الله، برحمة الله يتحول إلى خير وإلى نعيم يستفيد منه صاحبه، وإذا أمسكت عنه الرحمة يتحول إلى نقمة تأتي على صاحبها بالخراب ثم بسوء منقلب عند الله يوم القيامة. المال والولد، الذرية إذا بارك الله فيها كانت الذرية صالحة، في حياة الوالدين وبعد وفاتهما ولد صالح يدعو له، وأما إذا أمسكت الرحمة تحولت الذرية التي هي في الأصل نعمة إلى نقمة. ثم الجاه والسلطان يمكن أن يكون بابا للإصلاح وبابا للخير، فإذا أمسكت النعمة الرحمة على العبد تحول الجاه والسلطان إلى نقمة. وهكذا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ومن الرحمة أن تشعر بالرحمة، فشعورك بالرحمة رحمة. ثم إن الرحمة تتجلى في الممنوع والممنوع معا، ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الآية تجعلك لا تخشى من سلطان ولا تذهب لتنافق إنسان، وإنما تتجه مباشرة إلى العزيز الحكيم الذي بيده أن يعز ويذل ويحيي ويميت ويغني ويفقر وهو على كل شيء قدير. فهذا التصور يجعل الإنسان موحدا تماما بالله، إذا لجأ لا يلجأ إلا إليه، وإذا طلب لا يطلب إلا منه، لأنه صاحب الرحمة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. والرسول لما نزلت الآية كان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هو لما ربنا عاوز يديك حاجة حد يقدر يمنعها، ولو عاوز يمنع عنك حاجة حد حيقدر يديها لك. العاطي هو الله، والمانع هو الله، والمانع هو الله. يا مسلمون لا تخافوا من أحد إلا من الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هنتجه مباشرة إلى العزيز الحكيم، ما تتجهش الإنسان، ما تلجأش إليه. واعلم بأن الله إذا أعطاك فعطاؤه رحمة، وإذا منع عنك فمنعوه رحمة، لأن الرحمة في الممنوع والممنوح معا، الرحمة في الممنوع والممنوع نعم. إذا أعطاك صحة فهذه رحمة، أخذها منك فهذه رحمة، أعطاك مالا فهذه رحمة، أخذه منك فهذه رحمة، ابتلاك فهذه رحمة، عافاك فهذه رحمة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. انظروا إلى الآيات، انظروا إلى كيف تمضي في سورة فاطر، ثم يأتي القول الكريم: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. النعم كثيرة جدا. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل هناك خالق غيره يرزق؟ هو الرزاق وحده لا شريك له. يقول الإمام البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لا حيلة في الرزق، ولا جفاعة في الموت، ولا كلامة من ألسنة الناس. ولذلك فالمؤمن حكيم، يذكر نعمة الله عليه ويشكر الله على النعماء، لأن المؤمن يعلم أنه قليل من عبادي الشكور. فشكر الله سبب في زيادة النعمة: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن يكذب بهذا الكلام، يقول القرآن للنبي: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. ما تزعلش وما تحزنش يا محمد، خليهم يكذبوا، لكن هتيجي اللحظة اللي هيموتوا فيها وهيكوني وأحاسبهم على ما كذبوا وعلى ما صنعوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليصيب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليصيب مسيء الليل، ويقول كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أو كما قال. الحمد لله، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمد رسول الله، إمام الأنبياء وسيد المصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. أيها السادة الأجلاء، سورة فاطر تعلمنا الكثير والكثير، وعلينا أن نتوقف أمام هذه المعاني الحكيمة وأن نؤمن تماما بقول الله تعالى: إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والله تعالى يعلمنا أن الشيطان لنا عدو، ويجب أن نتخذه عدوا. ليه؟ لأنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يفضل يوسوس للبني آدم لحد ما يوقعه في الخطأ، ليكون هو ومن معه من أصحاب السعير. هو لما قال ربنا: أنا مش هسيب حد من عبادك إلا لما حضله، ربنا قال له: إلا عبادي منهم المخلصين، دول ما تقدرش عليه. ولذلك سيدنا عمر الرسول قال له: يا عمر، إن الشيطان لا يخاف منك. حديث صحيح: إذا رأيك في فج سلك فجا غيره. كان إبليس لما يشوف سيدنا عمر ماشي يمشي للشارع الثاني، ما يقدرش يوقفه. بلغ بإيه سيدنا عمر هذه المنزلة؟ بالإيمان والخوف من الله. ولذلك لما سيدنا أبو بكر كان بيموت وحب إن عمر يكون الخليفة من بعده، وكتب له عهد بهذا، بعض الصحابة راحوا لسيدنا أبو بكر قالوا له: أنت هتولى علينا عمر، عمر شديد وعمر غليظ ونافذ وقاسي، مش هنقدروا عليه. هتقول ايه ربنا لو قابلته انك سبت واحد قاسي على امته؟ سيدنا ابو بكر افاق من سكرة الموت، كان بيموت وبيحتضر وبيصب على رأس الماء، فقام وقال: ابي الله تخوفوني، لئن سألني الله عمن خلفت على اهله لأقولن لله عز وجل خلفت على اهلك خير اهلك. وبعدين مسك عمر واداله نصيحة: قال له: يا عمر، لا يزال الناس يخافون كما خفت الله تعالى. طول ما انت خايف من ربنا الناس هتخافك. ثم ان بدلت من بعدي، قال له كده، قال له: اذا انت بدلت من بعدي وبطلت تخاف من الله، فان بدلت من بعدي فاعلم انك غير معجز الله، ربنا مش هيسيبك. ولذلك كان سيدنا عمر فيه مضرة على خده من البكاء، لأنه شؤون الرعية كان يمشي من كثر خوفه من ربنا. إذا لقى الشارع في مطب يبكي، يقول له بتبكي ليه يا أمير المؤمنين؟ يقول لهم المطب ده مش ممكن بغلة تعثر بيه، وإذا عثرت بغلة بالعراق فماذا يقول عمر لله؟ يقول عمر لله: إن بغلة بالعراق قد عثر قدمها ولم تسو لها الأرض يا عمر. وكان سيدنا عمر يبكي ويقول: لو نادى مناد من قبل الله عز وجل يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لظننت أن أكون أنا هذا الواحد. وهو من المبشرين بالجنة، وكان أخشى من الله ويقول: أخشى أن أكون هذا الواحد الذي لا يدخل الجنة يوم القيامة. أيها السادة الأدلاء، هؤلاء هم أهل الجنة، وهؤلاء هم الرجال، وقيسوا عليهم الوجود كله، تدركون الحق من الباطل والصواب من الخطأ والخير من الشر. قيسوا على أمثال هؤلاء يستقيم معكم الميزان، فهؤلاء هم موازين البشر الذين منهم نتعلم وبهداهم نقتدي. ادعو الله معي بقلوب طاهرة وألسنة نقيات ضارعة، فنحن في أيام مباركات، وفي أيام يستعد فيها الحجيج لإعلان كلمة التوحيد على عرفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ادعو الله معي في هذه الأيام التي أقسم الله بها وليال عشر أن يمن علينا بخير ما يمن به على الصالحين من عباده. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتسمع بها أمرنا، وتلم بها شعاتنا، وتصلح بها رغائبنا، وتزكي بها أعمالنا. ونسألك اللطف في القضاء، وعيش السعداء، ونزل الشهداء، والنصر على الأعداء، والنصر على الأعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم، في هذه الساعة المباركة، في تلك اللحظة الكريمة، ذنبا إلا غفرت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا دينا إلا قضيت، ولا هما إلا فرجت، ولا عدوا إلا خذلت، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها قضاء إلا بلطفك وكرامك يسرتها لنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقيموا الصلاة وارحموا الراحمين.